إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله، وما سكت الله عنه فهو عفو نهى عباده أن يسألوا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل والخال وكثرة السؤال، أي فيما لا ينفع. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فلا يمكن للعبد أن يحل ما حرمه الله عليه ولا أن يحرم ما أحله الله له، ولا تقولوا لما تطلق ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، ولحكمة أرادها الله وبمشيئة الله وإرادته وقدرته جعل بعض الحلال وبعض الحرام إنما يكون حلالا بكلمة ويكون حراما بكلمة، فجعل الكلمة الواحدة ينطق بها العبد فتحل له ما حرمه الله عليه، وجعل الكلمة الواحدة ينطق بها العبد فتحرم عليه ما كان حلالا له. بل إن الله عز وجل جعل النجاة والدخول في الإسلام والانتقال من الكفر إلى الإسلام بكلمة واحدة هي كلمة التقوى، وهي قول لا إله إلا الله، فجعل هذه الكلمة يدخل بها العبد في الإسلام بعد أن كان كافرا، ويعود إلى الإسلام إذا ارتد عنه، وتكون سببا في نجاته إذا وفقه الله إلى أن ينطق بها في آخر حياته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجعل الله عز وجل الزواج كلمة، فإن عقد الزواج إنما ينعقد بكلمة واحدة، زوجتك قبلت، وفي مقابل ذلك جعل كلمة الطلاق كلمة يصبح بها ما كان حلالا يصبح بها حراما بهذه الكلمة، فكلمة الزواج تحل ما حرم الله وكلمة الطلاق تحرم ما أحل الله، فهي كلمة ينطق بها العبد. من أجل هذا ف فإن القرآن الكريم قد اعتنى اعتناء شديدا ببيان ما تقوم عليه الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، وبين ذلك في مواضع مختلفة وفي سور عديدة، وكذلك فعلت السنة الصحيحة، لأن هذه الحياة الزوجية التي قامت على كلمة واحدة يمكن أن تنتهي وتنقضي أيضا بكلمة واحدة، فإن البيت يؤسس على كلمة واحدة في الزواج وينتهي ويدمر ويتفرق بكلمة واحدة في الطلاق. كلمة تقيم أسرة وكلمة تقضي على أسرة، فكانت كلمة الزواج هي كلمة في غاية الأهمية، وكذلك كلمة الطلاق هي كلمة في غاية الأهمية، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هاتين الكلمتين، لأنهما في الدنيا ينبني عليهما أحكام كثيرة، وفي الآخرة كذلك ينبني عليهما مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. أقام الإسلام هذه الأسرة على ضوابط وعلى قواعد وعلى أصول مهمة، فإن الله عز وجل قد أمر الرجال أن يقيموا الحياة الزوجية بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشروهن بالمعروف، هذا هو الأصل في الحياة الزوجية في ظل الإسلام، لكن الله يبين مع هذا أنك لا تدري أين الخير، وأنك لا تعرف ما الذي سيكون عليه الأمر بعد ذلك، فينبه إلى هذا بقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وماذا يكره الرجل من زوجته؟ هل يكره كل ما فيها؟ إنما يكره بعض أخلاقها أو بعض تصرفاتها، لكنه في مقابل ذلك قد يكون فيها من المحاسن ما يجعله يتغاضى عن بعض هذه التصرفات في حدود ما أذنت له الشريعة فيه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يسرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، أي لا يبغض زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني كأنه ينبه إلى أن المرأة يمكن أن تجمع بين الصفات الحميدة في بعض تصرفاتها وأخلاقها والصفات السيئة الذميمة إلى جوار ذلك، فإذا كان هذا مما أذن الشرع فيه فيمكن للمسلم أن يقبل منها هذا في مقابل هذا، وإلا فإن المرأة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وكسر المرأة طلاقها. والقرآن الكريم عندما ينبه على طبيعة هذه الحياة الزوجية التي يمكن أن تستقيم وأن تستمر إذا قدر الله لها ذلك، ويمكن أن تنقضي وتنتهي أيضا إذا قدر الله لها ذلك، إنما ينبه على حقائق تقوم عليها العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته، فينبه في ذلك إلى حقيقتين عظيمتين. الحقيقة الأولى في قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بعضكم إلى بعض، كأنه يقول إن الزوج يفضي ويطلع من زوجته على كل شيء بطريقة أمن فيها الشرع ليست مباحة ولا متاحة لأحد غيره ولو كان ذلك الغير هو أبوها أو أمها. كأنه يقول إن الله امتص الزوج مع زوجته بأن يبقي بعضهما إلى بعض بصورة لا يساويه فيها أحد من أقاربها ولو كان هو الأب أو الأم. أفضى بعضكم إلى بعض، كأنه يقول أيليق بمن أفضى إلى زوجته وأفضى إليه أن يضيع هذه العلاقة الوطيدة التي بنى الله عليها المودة والرحمة؟ وأما الحقيقة الثانية ففي قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه الكلمة إنما ذكرت بهذا التعبير الدقيق الذي ليس كمثله في القرآن تعبير في علاقة بين بشرين. اللباس هو الملابس المشار إليها في مثل قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أي ملابس تواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكأنه يقول إن المرأة مع زوجها كملابسه مع بدنه، والرجل مع امرأته كذلك، هن لباس لكم أي ملابس وأنتم لباس لهن أي ملابس. فالملابس من شأنها أن تكون رقيقة بالبدن، ببدن من يلبسها، وكذلك الزوج مع زوجته. ومن شأنها أيضا أن تكون ساترة للعورة، وكذلك الزوج مع زوجته. ومن شأنها أن تكون راقية له من حر الصيف وبرد الشتاء، وكذلك الزوج مع زوجته. فكل صفة جعلها الله في الملابس فهي موجودة بين الرجل والمرأة، وهي المنبه إليها في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كأنه يقول وهل يستطيع الإنسان أن يستغني عن ملابسه؟ هل يستطيع أن يستغني عما يستر عورته ويستر سوءته؟ هل يستطيع أن يستغني عن شيء يقيه من حر الصيف وبرد الشتاء؟ هل يستطيع أن يستغني عن شيء هو أقرب شيء ملاصقة لبدنه وجلده؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كأنه يقول ما دمتم قد أفضى بعضكم إلى بعض بصورة ليس كمثلها شيء في البشر، وما دمتم قد جعلكم الله لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإن هذه الحياة الزوجية تقوم على مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف متبادلة، لا يمكن أن تكون هناك حياة مثلها بما جعل الله لها من الخصائص والميزات. ثم إن القرآن ينبه بعد ذلك على دستور الحياة الزوجية، سواء في ظل الوفاق والوئام أو في ظل الشقاق والخصام، دستور الحياة الزوجية التي ينبغي أن تقوم عليها بيوت المسلمين. فيقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا دستور الحياة الزوجية. ففي أوله بيان لطبيعة الأسرة، الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة التي جعلها الله للرجل لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بها. فإذا تساوت المرأة مع الرجل كما يزعم أهل الضلال والنفاق أعداء الإسلام وأتباع أعدائه من أبنائه كما يزعمون لا يمكن أن تسعد الحياة الزوجية ولا أن تستقيم أبدا إذا تساوت المرأة مع الرجل في كل شيء، لأن الله عز وجل ساوى بينكما فيما يصلح للمساواة، فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه مساواة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه مساواة. أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يضرب لها مثلا تطبيقيا فقال: إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا تطبيق للآية فيما يصلح للمساواة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في الأعمال الصالحة، في الطاعات، في التقرب إلى الله، في الحقوق العامة، المأكل والمشرب والمسكن والدوام، في الحقوق العامة المشتركة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومع ذلك قال: وللرجال عليهن درجة. ولا بد أن تكون هذه الدرجة قائمة، وإلا فسدت الأرض. ولذلك فإن أعداء الإسلام قالوا: لا بد أن نساوي بين المرأة والرجل في كل شيء، حتى في الذهاب إلى الحلاق، وهذا مثل يطرح. فلما ذهبت المرأة إلى الحلاق تشبها بالرجل لم يجد لها لحية، فعجز عن إقامة المساواة بينها وبين الرجل، وإنما كان هذا إشارة وتنبيه إلى أنه لا يمكن أن تتحقق المساواة في كل شيء. لا يمكن أن تتساوى المرأة بالرجل تساويا مطلقا، لأن الذي خلقها وخلق الرجل قد بين أن ذلك مستحيل أن يقع، وهو سبحانه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرجال قوامون على النساء، لماذا؟ لماذا لم تكن المرأة هي القوامة؟ قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، بما جعلت الرجل من الخصائص والصفات الفطرية التي تجعله مؤهلا لقيادة الحياة وقيادة الأسرة وإدارة الدفة، قال: وبما أنفقوا من أموالهم. فبين أن قيادة الرجل مشروطة بهذين الشرطين: الأول أن يظهر فيه ما ركبه الله فيه من خصائص الرجولة، من القوامة، من حسن القيادة، من الحكمة، من التميز عن المرأة في الرأس وفي التصرف وفي كل قرار يقدم عليه، وإلا فإنه يساوي المرأة إذا كان متشبها بها فيما خلقت له. إذا كان يعجز عن اتخاذ القرار الصحيح، إذا كان خاليا من الحكمة التي ينبغي أن تكون في الرجل، إذا كان عاطفيا كالمرأة، إذا كان متشبها بها، فإنه لا يكون أهلا لقيادة الأسرة كما شرع الله، بما فضل الله بعضهم على بعض. والثاني: بما أنفقوا من أموالهم. فإن الرجل قد أوجب الله عليه النفقة في ماله على زوجته وعلى أبنائه وعلى كل من يعول، وهذه النفقة ليست مسألة اختيارية، ينفق الرجل أو لا ينفق، يسرف ماله ينفقه في معصية الله، يأخذ جزءا من راتبه الذي هو حق أبنائه وزوجته فيشتري به الدخان أو يجلس به على المقاهي، هذا ليس من حقه، وإنما يجب عليه وجوبا شرعيا أن ينفق على زوجته وأبنائه بالمعروف، كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي السنة الصحيحة في بيان حق الزوجة قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إلى اكتتين. هذه نفقة أن تطعمها إذا طعم وأن تكسوها إلى اكتتين. فماذا يفعل الرجل المدخن عندما يؤثر نفسه بشرب هذا الداء الخبيث؟ ماذا يفعل مع زوجته حتى يحقق المساواة في النفقة؟ يشتري لها دخانا كما يشرب؟ أم ماذا يفعل ورسول الله يقول له أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إلى اكتتين؟ فهذه النفقة الواجبة هي التي يستحق بها القوام. فإذا قصر فيها أو فرط أو أهمل أو أنفق مرتبه أو جزءا منه فيما يغضب الله أو استعسر نفسه بشيء دون أبنائه وزوجته في النفقة، فإنه في هذه الحالة لا يستحق أن يكون قواما على هذا البيت ولا قائدا له. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءته هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما تشكو له بخل زوجها وتقول له: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح فقير، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني أنا وأبنائي من النفقة، أي مع قدرته وتملكه للمال، فهل آخذ من ماله وهو لا يعلم؟ مع أن المرأة في الأرض لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها وهو لا يعلم، لكنها تسأل هذا السؤال. فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكلمة المعروف تعني أنه يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون علمه إذا كان بخيلا وشحيحا بالقدر الذي تنفق منه، بقدر ما ينفق أقرانه الذين لهم دخول أو مرتبات أو أموال كمال كما ينفقون على زوجاتهم وأبنائهم. هذا المعروف، يعني ما عليه العرف عند الناس. فإذا كان يملك مالا معينا فيتتساوى مع نظيراتها من النساء ويتساوى أبناؤها مع أبناء غيرها في الأسر التي تحصل على دخل يساوي دخل أبي سفيان، هذا المعروف. خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي ولو بدون علمه ما دام شحيحا بخيلا. ذلك أن الله قد أوجب هذه النفقة في مال الرجل حتى يدرك بها القوامة. وبهذا القدر يتبين لنا لماذا تقوم المشاكل في البيوت والأسر، لأن الناس كثيرا ما يعرضون عن شرع الله ولا يحتكمون إليه ولا يعرفون حقوقهم في شريعة الله ولا ما أوجبه الله عليهم، فينشأ الشقاق والخصام وتقوم المشاكل إذا غابت شريعة الله عن بيوتنا، كما هو الحاصل في كثير من البيوت اليوم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم بين هذا الدستور القرآني أن المرأة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: إما أن تكون امرأة صالحة وزوجة صالحة، وإما أن تكون زوجة ناشزا ليست صالحة. والنشوز في المرأة كالعقوق في الأبناء. المرأة إما أن تكون صالحة وإما أن تكون ناشزا. فكل امرأة، كل زوجة لا بد أن تكون واحدة من هاتين المرأتين. يقول عن النوع الأول، الصنف الأول يقول: فالصالحات، أي الزوجات الصالحات، قانتات، أي طائعات لله ثم لزوجها، حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو وصف النوع الأول من الزوجات، الزوجة الصالحة. يقول: فالصالحات قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. ويفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في السنة الصحيحة، يفسر ويبين من هي الزوجة الصالحة. فيبين الزوجة الصالحة بقوله: إذا نظر إليها تود. الزوجة الصالحة أول صفاتها أنها جميلة المنظر، حسنة الثياب، ليست عابثة ولا متجهمة. إذا نظر إليها تود وأدخلت السعادة إلى قلبه، وإذا أمرها أطاعت، لا تجادل بالباطل ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله، ولا تستعلي برأيها على رأي زوجها. إذا أمرها أطاعت، لا يقول إذا طلب منها ولا إذا كلمها، وإنما يقول إذا أمرها، لتفهم المرأة أن الله عز وجل قد شرع للزوج أن يأمرها في غير معصية الله، وأن الواجب عليها إذا كانت امرأة صالحة أن تسمع وتطيع في غير معصية الله. إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يعني المرأة الصالحة لا تسرف إذا أنفقت ولو كان مال زوجها كثيرا، لا تسرف لأن الله نهى عن الإسراف ولو كان مع كثرة المال. المرأة الصالحة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. المرأة الصالحة لا تتبرج ولا تتزين ولا تتعطر إذا خرجت من زوجها. المرأة إذا خرجت من بيتها، المرأة الصالحة لا تلين القول للرجال الأجانب، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة الصالحة لا تختلط بالرجال الأجانب ولا تجالسهم وتمازحهم وتضاحكهم. المرأة الصالحة لا تخلو برجل أجنبي ولا تدخل في بيتها في غياب زوجها غير محارمها من الرجال. هذه صفات المرأة الصالحة. فهل هذه المرأة هي الموجودة في بيوتنا اليوم؟ إذا نظر إليها تبرأ، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، لا تتبرج عند خروجها، لا تسرف عند إنفاقها، لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، تسمع له وتطيع، لا تختلط بالرجال الأجانب ولا تخلو بهم، ولا تدخل في بيت زوجها في غيابه رجلا أجنبيا سوى محارمها من الرجال، لا تتعثر لا تتزين لغير زوجها، لا تخضع بالقول ولا تلين القول، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل هذه المرأة هي الموجودة في بيوتنا اليوم؟ فإذا كان الجواب نعم فإننا نحمد الله على ذلك، وإذا كان الجواب لا فإننا نسعى إلى أن نراجع أنفسنا وإلى أن نصحح الخلل والخطأ في بيوتنا لكي تكون بيوتنا عابرة بالمرأة الصالحة. وفي مقابل ذلك ذكر القرآن في هذه الآيات التي هي دستور الحياة الزوجية المرأة الناشز، المرأة المستعلية. والنشوز في المرأة عصيان للزوج وسوء أدب في القول والفعل واستعلاء على زوجها، هذه المرأة الناشز. قال: والتي تخافون نشوزهن. يعني يمكن أن يكون للمسلم في بيته زوجة ناشز، زوجة عاصية غير مطيعة، لا تلين له القول، ليست فيها صفات المرأة الصالحة، خالية من كل أو بعض هذه الصفات التي ذكرناها. امرأة متبرجة إذا خرجت فهي ناشزة، امرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه العام أو الخاص فهي ناشزة، امرأة تخالط الرجال الأجانب وتجلس معهم تمازحهم وتضاحكهم فهي ناشزة، امرأة تتعثر إذا خرجت أو تتزين أو تريد القول للرجال الأجانب فهي ناشز، امرأة تسرف في مال زوجها إذا أنفق بالإسراف الذي نهى عنه القرآن فهي ناشز. التي تخافون نشوزهن. علاج القرآن لهذه المرأة لا يبدأ من الطلاق كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، كلما رأى خللا في زوجته أقسم عليها بالطلاق، كلما رأى مخالفة تكلم بلفظ الطلاق ونطق به مخالفا بذلك شرع الله. علاج القرآن لهذه المرأة الناشئة يقول: أول علاج لها فعظوهن. والوعظ تعليم وإرشاد وتوجيه وتخويف من الله ومن الدار الآخرة من عذاب الله. هذا يقوم به الزوج. الله يقول للزوج: أيها الزوج، إذا رأيت نشوزا في زوجتك من أي نوع فأول شيء أمرك الله به أن تعظ هذه المرأة. الزوج مأمور أن يعالج زوجته وأن يرشدها وأن ينصحها وأن يخوفها من الله ومن عقابه، هذا هو الوعظ. لكن الحقيقة المرة أن فاعل الشيء لا يعطيه. هل يستطيع الزوج وهو البعيد عن الله أن يخوف زوجته من الله؟ هل يستطيع الزوج وهو الذي يسرف في النفقة أن ينهى زوجته عن الإسراف؟ هل يستطيع الزوج أن يقنع زوجته وأن يقيم الحجة عليها وهي ترى فيه زوجا غير صالح؟ هل يستطيع الزوج إذا كان جاهلا لا يعرف شرع الله أن يعظ زوجته بشرع الله؟ وكيف يعظها بشيء لا يعرفه؟ كيف يمتثل أمر الله؟ ولذلك لأنه لا يستطيع فإنه يخالف شرع الله مرتين. مرة عندما لا يعظ زوجته كما أمره الله، إما لأنه قدوة في نفسه غير صالحة، أو لأنه يجهل شرع الله فلا يستطيع أن يعظ زوجته به. ومرة عندما يطلق زوجته قبل أن يحقق ما أمر الله به من الوعظ والهجر والضرب على النحو الذي
ذكرنا. وصف الشريف
أنه يجعل إصلاح المرأة شيئا خاصا بينها وبين زوجها، فعندما يعظها لا يعظها أمام الناس ولا أمام أقاربها ولا أمام أبويها، وإنما هذا يكون بينه وبين زوجته. وعندما يهجرها لا يهجرها في كل الليل، وإنما يقول: واهجروهن في المضاجع. وأين المضاجع؟ فراش النوم، فراش النوم فقط. فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته أمام أبنائه حتى لا تتعقد نفسية الأبناء، ولا يجوز له أن يهجرها أمام أقاربها وأبويها حتى لا يعلم أحد بالمشكلة القائمة، فلعل الله يجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يقول له فقط: اهجرها في الفراش، أما غير الفراش فلا هجر. لا ترسلها إلى بيت أبويها، لا تخرجها من بيتها من بيت الزوجية، لا تطردها من البيت، لا تظهر الخلاف أمام الأبناء، لا تهجرها أمام أبويها وأقاربها ومحارمها حتى لا تتسع دائرة المشكلة الزوجية. قال: واهجروهن في المضاجع. فإذا كانت المرأة لا يؤثر فيها الوعظ والتخويف بالله، أو لا يؤثر فيها الهجر في المضاجع، ولا تتألم لفراش زوجها وبعده عنها ولو على فراش النوم، فإن القرآن يأذن بأن يضربها بعد ذلك لا قبل ذلك. لا يضربها قبل الوعظ، والوعظ قد يكون الوعظ ليس ساعة ولا نصف ساعة، قد يحتاج التعليم إلى أسابيع أو أشهر، قد يحتاج إلى سنة يعلم فيها زوجته الجاهلة أحكام الشريعة وأحكام الدين. الهجر أيضا محدود بمدة، فإن الوعظ وإن طال إلى سنة فإن هجر الزوجة لا يجوز أن يزيد عن 4 أشهر، وهذا هو الحد الأقصى الذي أذنت فيه الشريعة. وهو ليس هجرا في الكلام والسلام ولا في المدخل والمخرج، ولا في دائرة البيت الواسعة، وإنما هو أجر في الدراسة فقط لا يزيد على 4 أشهر وإلا كان حراما. فإنها لم ينفع معها هذا ولا هذا، فإنه ينتقل إلى ضربها ضربا بينته السنة بأنه ضرب غير مبرح، لا يكسر عضوا ولا يؤلم موضعا ألما شديدا لا تطيقه المرأة، وهو ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، ولا يجرح موضعا في البدن، ولا يكون على الوجه لأن الوجه قد حرم الله ضربه على الإطلاق، حرم الله ضرب الوجه في المرأة وفي الأبناء وفي الحيوانات، فلا يجوز أن يضرب وجه مخلوق، لأن هذا الوجه هو الذي صوره الله، فحرم الله على عباده أن يضربوا وجها صوره. فإذا ضربها ضربا غير مبرح فإنها في الغالب تستجيب، لأن هذا الضرب إنما يأتي بعد وقت قد يطول إلى سنة أو أشهر طويلة، ثم بعد أجل يمتد إلى 4 أشهر فهي مدة كافية لأن ينتقل بعدها إلى الضرب، لكنه لا يجوز أن يخالف هذا الترتيب بوجه من الوجوه، الوقت ثم الهجر ثم الضرب، هذا إذا لم ينفع العلاج. فإذا انتهى من هذه الوسائل الثلاث وبقيت المرأة على عصيانها وسوء أدبها وأخلاقها وجودها، فإن القرآن يأمر بالانتقال إلى صورة جديدة من صور الإصلاح، وهي اختيار حكمين، وإن كنتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يختار حكم من أهل الرجل وحكم من أهل المرأة، وهذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها أهل المرأة بوجود مشكلة زوجية. لم يكن عندهم علم ولا خبر يوم أن كان يعظها ولا في الفترة التي هجرها فيها في الفراش، هذا شرع الله، ولا في الضرب الذي هو تأديب الانتقام. لكن بعد هذه المحاولات الثلاث بدأت المشكلة تخرج إلى نطاق الأسرة فقط وليس إلى نطاق الشارع، ليس إلى نطاق الجيران والأصحاب والموظفين والموظفات، وإنما يقول فابعثوا حكما من أهله، ما زالت في نطاق العائلة، وحكما من أهلها. أرأيتم كيف يحافظ الإسلام على أسرار بيوتنا ونحن لا نحافظ على أنفسنا؟ أرأيتم كيف يريد الإسلام منا أن تكون المشاكل الزوجية سرا لا يعلم به أحد من البشر، فتمضي فترة طويلة من الإصلاح في داخل البيت من وراء جدران وأبواب مغلقة لا يعلم فيها أحد على الإصلاح من البشر بطبيعة المشكلة ولا حجمها، ثم إذا خرجت المشكلة بعد استحالة حلها في داخل البيت تخرج فقط إلى أهله وأهلها لا إلى أحد غيرهما. وماذا يفعل الحكمان؟ القرآن يقول إن يريد إصلاح، ولكن كثيرا من الحكام في زماننا لا يريدان إصلاح. القرآن كان يمكن أن يقول إن يريد طلاقا يوفق الله بينهما، لكنه يقول إن يريد إصلاح. فوظيفة الحكمين في الأصل الإصلاح وليس الطلاق، لكن الحاصل أن كل حكم يأتي معبأ بمعلومات أكثرها كذب وابتلاء، ثم يحرص أشد الحرص على الطلاق والطلاق، لا يحقق قول الله إن يريد إصلاح. فهل يمكن لبيوتنا أن تستقر وأن تسعد ونحن نخالف شرع الله في كل هذا؟ إن القرآن عندما وضع هذا الدستور لم يضع كلمة الطلاق أبدا إلى الآن. منذ بداية المشاهد ذكر الزوجة الصالحة، ثم ذكر الزوجة الناشئة، ذكر الزوجة الصالحة ليبين ويرغب ويحث النساء الزوجات على أن تكون صالحة من القسم الأول، ثم يتفلت من هذا القسم مجموعة من الزوجات، فذكر الوعد وذكر الهجر وذكر الطرد وذكر الحكمين ولم يستخدم كلمة الطلاق إلى الآن ولا مرة. ماذا يريد القرآن أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا إن الأصل في بيوتنا أن تبقى مشاكلها سرا لا يطلع عليها أحد من الناس. يريد أن يقول لنا إن الأصل في الحياة الزوجية أن تستمر لا أن تتوقف. يريد أن يقول لنا إن الأصل في هذه الحياة قائم على المناصحة والموعظة والهدر والتأديب في داخل البيت لا خارج البيت. يريد أن يقول لنا إن الله لا يأذن لنا أن ننتقل إلى الطلاق إلا عندما لا نجد وسيلة أخرى. فالطلاق في البيت، الطلاق في الحياة الزوجية كالعلاج بالكي في الأمراض المستعصية. فكما أن آخر الدواء الكي، لأن رسول الله قد نهى عن الكي لأنه تعذيب بالنار، لكنه يقول إذا كان المرض قد استعصى على جميع أنواع العلاج ولم يبق له أي علاج على وجه الأرض إلا واستعمل ولم يبق إلا الكي كعلاج أخير، فإن الشريعة لا تأذن فيه مع كراهته، وكذلك الطلاق لا تأذن فيه الشريعة إلا عندما تستعصي الحياة الزوجية على جميع الحلول. لا تستعمل كلمة الطلاق إلا على الوجه الذي شرعه الله، فمن استعملها بصورة غير ما شرع الله فقد ارتكب بهتانا وإثما مبينا وذنبا عظيما، بل قد ارتكب كبيرة من الكبائر كما سنرى ذلك بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الخاطئة التي
التي أدت إلى أضرار ومفاسد كبيرة ولم تكن هناك حاجة إلى مثل هذه الجرائم. المرأة التي تطلق هي المرأة التي جربنا معها جميع أنواع الحلول الشرعية بصورة صحيحة، ثم لم نجد لها حلا ولا مخرجا سوى في حل واحد فقط هو الطلاق. وعندما قال القرآن فطلقوهن لعدتهن، ماذا يقول لنا في هذه الكلمة؟ كلمة طلقوهن لعدتهن، إنه يقول لنا لا يجوز لكم أن تطلقوا النساء بغير الصورة الشرعية التي يمكن بها إحصاء العدة. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وما هي الصورة الشرعية التي أجازها الله؟ ولك أن تتنكر الآن إلى هذه الصورة الشرعية لترى الفارق العظيم بيننا وبين ما أمر به القرآن وأمر به السنة، ولتفهم بعدها لماذا تتسع دائرة الشقاء والبلاء في البيوت، لتفهم بعدها مدى المعاناة وأسباب المعاناة التي تعاني منها البيوت اليوم، لأن الله عز وجل ضمن المخرج لمن يتقي الله فقط. قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. اما الذي لا يتقي الله ويخالف شرع الله في الطلاق فليس له عند الله مخرج، فليبحث لنفسه عن مخرج لو استطاع. مهما قال ومهما اشتكى من كثره الابناء ومن التسرع في الطلاق ومن انه كان في حال الغضب ومن انه كان في كذا وكان في كذا، كل هذه الاعذار تنفعه عند الله، لانه لم يكن متقيا لله باستعمال هذه الكلمه الخطيره. ان السنه وهي المبينه للقران قد ذكرت لنا الكيفيه التي ننفذ بها امر الله في قوله فطلقوهن العدتين، تبينت أن الله قد حرم علينا أن نطلق المرأة وهي حائض، فمن طلق امرأته وهي حائض فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وكم من الأزواج يطلق المرأة وهي حائض؟ كثير. وحرم علينا أن نطلق المرأة وهي نفساء، يعني في نفاس الولادة، فمن طلق زوجته في نفاسها فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وحرم علينا أن نطلق المرأة، أن نطلق الزوجة في طهر قد جامعها زوجها فيه، فمن تطهرت زوجته ثم طلقها بعد اغتسالها من جماع في هذا الطهر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وحرم علينا أن نطلق المرأة ثلاث تطليقات في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في عدة واحدة، فمن طلق زوجته ثلاث تطليقات في لفظ واحد أو في عدة واحدة أو مجلس واحد فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فماذا نطلق؟ إذا كان قد حرم علينا الطلاق في الحي والطلاق في النفاس والطلاق في طهر جامعها فيه زوجها، فمتى نطلق؟ هذا يعني أن الإسلام الذي شرعه العليم الخبير شرع أحكامه وموازينه لا بد أن تقع مشاكل بين الرجل وامرأته وهي حائض، فيقول له مهما وقعت مشاكل في الحيض فلا تطلق، ومهما وقعت مشاكل في النفاس فلا تطلق، ومهما وقعت مشاكل في طهر وهي طاهرة حيض ولا نفاس وقد جمعتها فيه فلا تطلق، انتظر حتى تحيض ثم تطلق، وفي الطهر القادم إذا أردت أن تطلق طلق قبل أن تجمعها. متى سنطلق إذا كنا سنسقط هذه الأوقات؟ ستبقى أوقات الطلاق وزمن الطلاق محدود للغاية، لأن الإسلام يأذن في طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه أو إذا كانت حاملا قد استبان حملها، حامل معروف أنها حامل، وهذا كله محرم. المحافظة على الأنساب من أن تختلط، وإعطاء الفرصة للرجل لكي يفكر وتفكر المرأة. هل يمكن أن تتصور الزوج الآن وقد قامت مشكلة بينه وبين زوجته في غاية الأهمية، وزادت المشاكل إلى أعلى حد لكنها كانت حائضة، فأراد أن يمتثل شرع الله فقال انتظر حتى تطهر من الحيض ثم أطلقها. إذا انتظر حتى تطهر من الحيض ستحل المشكلة، إذا انتظر حتى ينتهي النفاس ستحل المشكلة، إذا انتظر في الطهر الذي جمعها فيه حتى تحيض ثم تطهر مرة أخرى. لا يوجد فراغ من هذا النوع. هل تستطيع الآن أن تفهم لماذا عاقبنا الله بذنوبنا يوم أن خالفنا شرعه؟ فتجد أن كل حالات الطلاق تقريبا يأتي الرجل يقول أنا كنت في حالة غضب. لا يوجد طلاق في حالة اعتدال في الحالة المعتادة، ولماذا يكون الطلاق في الغضب؟ الطلاق لم يشرع ليكون في حالات الغضب، وإنما شرع ليكون في حالات استحالة الحياة الزوجية. الحياة الزوجية أصبحت مرضا لا علاج له. جربنا جميع أنواع العلاج التي شرعها الله، فانتهينا منها إلى أنه لا يوجد أي علاج. الأعجب من هذا أن الله يأذن لنا في أن نطلق المرأة عند الضرورة القصوى واستحالة الحياة الزوجية تطليقة واحدة، أنت طالب فقط. تطليقة واحدة، يقول لها أنت طالب. ثم ينتظر بهذه التطليقة العدة، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يخرجها من البيت، ولا يجوز لها أن تترك البيت. لكن العادة جرت، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالب ماذا تفعل؟ تجمع جميع أنواع الملابس التي لها في البيت وترحل إلى بيت أهلها، ثم قد لا تعود. قد لا تعود مدى الحياة، لأنها تنقل المشكلة مباشرة إلى بيت أهلها، وقد تفعل حماقة من الزوج فيطلق ويخرج ويقسم أنها لن تنام في هذا البيت، فتفعل حماقة مرتين ويجني ثمرة مرة وتتشتت الأسرة ويضيع الأبناء، ثم بعد ذلك قد يبكي بكاء الأطفال على خطأ قد وقع فيه لا مرد له، لأن الشرع يقول تطلقها تطليقة واحدة فقط رجعية، ثم تبقي عليها في بيت الزوجية حتى تراجعها إن شئت. والرجل عندما يطلق زوجته تطليقة رجعية وهي أمامه في البيت غالبا يراجعها في خلال أيام، لكن لو ذهبت إلى بيت أهلها يجمع لها أهل الأرض ويفرح نفسه على الملأ، ثم يعود مكسور الخاطر ويرجع إليه البصر قاسيا وهو حزين لأنه طردها أو أخرجها وهي خرجت. يطلقها تطليقة واحدة العدة، ثلاث حيضات لمن تحيض، ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وضع الحمل للحامل. فإذا مر على هذه التطليقة ثلاثة أشهر لمن لا تحيض أو ثلاث حيضات لمن تحيض أو وضع حملها ولو بعد أسبوع، فإنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى. إذا أراد أن يتزوجها يتزوجها بعقد ومهر جديدين بعد العدة، إذا أراد أن يراجعها قبل انتهاء العدة يراجعها في بيته بقوله راجعتني أو بفعله بأن يجامعها ويطعنها، وتصبح هذه تطليقة واحدة فقط، لكنها تؤثر عند الحاجة. هل نحن اليوم نستعمل الطلاق على هذه الصورة المشروعة؟ أبدا. الطلاق البدعي الذي هو بدعة، طلاق في الحيض، طلاق في النفاس، طلاق في طهر جمعها فيه، جمع الثلاث تطليقات في لفظ واحد أو مجلس واحد أو في عدة واحدة، وكله بدعة محرمة، وكله من الكبائر. وأسوأ منه على الإطلاق الحالف بالطلاق. وإلى الذين يسألون عن الحالف بالطلاق يقسمون بالطلاق، إلى هؤلاء ينبغي أن ينتبهوا إلى أن الخطورة هنا ليست في الطلاق، وإنما في أنه حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فيصبح مخيرا بين أمرين، يقال له تختار أن تكون قد حلفت بغير الله ومن حلف بغير الله فقد أشرك، أو تختار أن تكون هذه تطليقة، وهما أمران أحلاهما مر، كل منهما أسوأ من صاحبه. حلف بغير الله فقد أشرك، أو طلق بالله. ويزداد هذا سوءا وضلالا وجهلا عندما يحلف بالطلاق على شيء لا شأن لزوجته به كبيعه وشرائه. هذا يكون قد بلغ الغاية في الضلال والجهل، فإن الله شرع الطلاق لاستحالة الحياة الزوجية، فكيف تغير شرع الله وتستحل الطلاق في غير ما شرع له؟ كيف تستهزئ بشريعة الله وتستحل الطلاق في غير ما شرع له؟ وكان يكفيك أن تقسم إذا أردت أن تؤكد شيئا معينا ذا قيمة أن تقسم بالله، لا أن تحلف بالطلاق. فالحلف بالطلاق حلف بغير الله وهو شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. والطلاق في صوره المبتدعة المحرمة كله ضلال، لا يطلقها في حيض، لا يطلقها في نفاس، لا يطلقها في صور جماعة فيه، لا يجمع بين الثلاث تطبيقات في لفظ واحد او مجلس واحد او عده واحده، لا يخرجها من بيتها ولا تخرج من بيته، لا تخرجوهن ولا يخرج الا ان ياتين بفاحشه مبينه. والواقع يشهد اننا قد خالفنا شرع الله في معظم هذا او في اكثره.